نعم يا عبد الرزاق.
سمع صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة النحل قوله تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. ومنها جائر، اعلم أولاً أن قصد السبيل هو الطريق المستقيم القاصد الذي لا اعوجاج فيه، وهذا المعنى معروف في كلام العرب، ومنه قول زهير بن أبي سلمى المزني: صحاء القلب عن سلمى وأقصر باطله، وعري أفراس الصبا ورواحله، وأقصرت عما تعلمين وسددت علي سوى قصد السبيل معادله. وقول امرء القيس: ومن الطريقة جائر وهدى قصد السبيل ومنه ذو دخل. فإذا علمت ذلك فاعلم أن في معنى الآية الكريمة وجهين معروفين للعلماء، وكل منهما له مصداق في كتاب الله، إلا أن أحدهما أظهر عندي من الآخر. الأول منهما أن معنى وعلى الله قصد السبيل أن طريق الحق التي هي قصد السبيل على الله، أي موصلة إليه، ليست حائدة ولا جائرة عن الوصول إليه وإلى مرضاته. ومنها جائر، أي ومن الطريق جائر لا يصل إلى الله، بل هو زائغ وحائد عن الوصول إليه. ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقوله: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ويؤيد هذا التفسير قوله بعده: ومنها جائر. وهذا الوجه أظهر عندي، واستظهره ابن كثير وغيره، وهو قول مجاهد رحمة الله على الجميع. والوجه الثاني أن معنى الآية الكريمة وعلى الله قصد السبيل، أي عليه جل وعلا أن يبين لكم طريق الحق على ألسنة رسله. ويؤيد هذا الوجه قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقوله: فإنما على رسولنا البلاغ المبين، إلى غير ذلك من الآيات.
وأوضح من هذا قوله تعالى: إن علينا للهدى، أي الدلالة إلى طريق الحق وبيان طريق الحق والباطن. إن علينا للهدى، يشهد لهذا الوجه في تفسير قوله تعالى: وعلى الله قصد السبيل، يعني على الله بيان قصد السبيل، وبيان قصد السبيل هو الهدى. نعم.
أحسن عليك. وعلى هذا القول، فمعنى قوله ومنها جائر غير واضح، لأن المعنى ومن الطريق جائر عن الحق، وهو الذي نهاكم الله عن سلوكه. والجائر المائل عن طريق الحق. والوجهان المذكوران في هذه الآية جاريان في قوله: إن علينا للهدى الآية. قوله تعالى: ولو شاء لهداكم أجمعين، بيّن جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه لو شاء هداية جميع خلقه لهداهم أجمعين. وأوضح هذا المعنى في آيات أخرى كقوله: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وقوله: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وقوله: ولو شاء الله ما أشركوا. وقوله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا الآية. وقوله: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة الآية، إلى غير ذلك من الآيات. وقد قدمنا هذا في سورة يونس. قوله تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب، تقدم الكلام على ما يوضح معنى هذه الآية الكريمة في سورة الحجر، قوله تعالى: ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن إنباته بالماء ما يأكله الناس من الحبوب والثمار وما تأكله المواشي من المرعى من أعظم نعمه على بني آدم، ومن أوضح آياته الدالة على أنه هو المستحق أن يعبد وحده. وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون، وقوله: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، وقوله: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، وقوله: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد الآية، وقوله: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، وقوله: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، والآيات بمثل هذا كثيرة جدا. تنبيهان: الأول، اعلم أن النظر في هذه الآيات واجب لما تقرر في الأصول أن صيغة الأمر تقتضي الوجوب إلا لدليل يصرفها عن الوجوب، والله جل وعلا أمر الإنسان أن ينظر إلى طعامه الذي به حياته ويفكر في الماء الذي هو سبب إنبات حبه من أنزله، ثم بعد إنزال الماء وري الأرض من يقدر على شق الأرض من النبات وإخراجه منها، ثم من يقدر على إخراج الحب من ذلك النبات، ثم من يقدر على تنميته حتى يصير صالحا للأكل، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه الآية، وذلك في قوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وكذلك يجب على الإنسان النظر في الشيء الذي خلق منه لقوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، وظاهر القرآن أن النظر في ذلك واجب ولا دليل يصرف عن ذلك. التنبيه الثاني: اعلم أنه جل وعلا أشار في هذه الآيات من أول سورة النحل إلى براهين البعث الثلاثة التي قدمنا أن القرآن العظيم يكثر فيه الاستدلال بها على البعث. الأول: خلق السماوات والأرض المذكور في قوله تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق الآية، والاستدلال بذلك على البعث كثير في القرآن كقوله: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها، إلى قوله: متاعا لكم ولأنعامكم، وقوله: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى، وقوله: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس الآية، وقوله: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم. البرهان الثاني: خلق الإنسان أولا المذكور في قوله تعالى خلق الإنسان من نطفة، لأن من اخترع قادر على الإعادة ثانية، وهذا يكثر الاستدلال به أيضا على البعث كقوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وقوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه الآية، وقوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، وقوله أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم. البرهان الثالث إحياء الأرض بعد موتها المذكور هنا في قوله ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب الآية، فإنه يكثر في القرآن الاستدلال به على البعث أيضا كقوله فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى، وقوله وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، أي كذلك الإحياء خروجهم من قبوركم أحياء بعد الموت،
أي
كذلك الإحياء خروجكم من قبوركم أحياء بعد الموت، وقوله ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، أي من قبوركم أحياء بعد الموت، وقوله حتى إذا أثقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، وقوله وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم. فهذه البراهين الثلاثة يكثر جدا الاستدلال بها على البعث في كتاب الله كما رأيت وتقدم. وهناك برهان رابع يكثر الاستدلال به على البعث أيضا ولا ذكر له في هذه الآيات، وهو إحياء الله بعض الموتى في دار الدنيا كما تقدمت الإشارة إليه في سورة البقرة، لأن من أحيا نفسا واحدة بعد موتها قادر على إحياء جميع النفوس، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وقد ذكر جل وعلا هذا البرهان في سورة البقرة في خمسة مواضع. الأول قوله ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، الثاني قوله فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، الثالث قوله جل وعلا فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، الرابع قوله فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الخامس قوله تعالى قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ومنه شجر فيه تسيمون، أي ترعون مواشيكم السائمة في ذلك الشجر الذي هو المرعى، والعرب تطلق اسم الشجر على كل ما تنبته الأرض من المرعى، ومنه قول النمر بن تولب العلكي إنا أتيناك وقد طال السفر نقود خيلا ضمرا فيها صغر نطعمها اللحم إذا عز الشجر، والعرب تقول سامت المواشي إذا رعت في المرعى الذي ينبته الله بالمطر، وأسامها صاحبها أي رعاها فيه. ومنه قول الشاعر: مثل ابن برغة أو كآخر مثله، أولى لك ابن مسيلمة الأجمال، يعني يا ابن راعية الجمال التي تسيمها في المرعى. وقوله: ينبت لكم به الزرع، قرأ شعبة عن عاصم: ننبت بالنون والباقون بالياء التحريك. قرأ شعبة عن عاصم: ننبت بالنون والباقون بالياء التحتية. قوله تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. سمع الله لي.
الله المستعان. قراءة الجمهور: ينبت، وهي المناسبة لأول الآية: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع.